شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى. يقول الإمام ابن قدامة: غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين. باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الأخرى، وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويدعو، ثم يعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلل ويدعو، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط. يستحب بالذهاب، يحسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعره وإن كان معتمرا وقد حل إلا المتمتع، وإن كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل، والمرأة إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل من أعلاها، يعني من الجهة الشرقية، من الجهة المقابلة الآن لنا، من الجهة الشرقية، ويدخل المسجد من باب بني شيبة. طبعا الباب لا موجود، لكن من دخل من جهة باب السلام فقد دخل من جهة هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، يعني من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. الراجح أنه إذا دخل المسجد الحرام يدعو بدعاء المسجد العام: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وافتح لي أبواب رحمتك. ثم بعد ذلك يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، يعني كانت عمرة أو كان متمتعا، يبتدئ بطواف العمرة. وهنا هل يقرب من البيت أم يبعد؟ لأنه الآن سيرمل، فهل يقرب من البيت أم يبعد؟ نقول أهل العلم عندهم قاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها. الفضل المتعلق بذات العبادة، ولا شك أن الرمل متعلق بذات العبادة، فنقول أرمل ولو كنت بعيدا عن الكعبة. القرب من الكعبة فهو متعلق بالمكان. وإذا ثبتت السنة فيجب أن نلزمها. فعندنا مثلا 7 أشواط، لو جاءنا شخص وقال أنا سأزيد، سأبدأ الطواف قبل الحجر الأسود، نقول هذا بدعة، نقول هذا بدعة ولا يجوز لك فعل ذلك. لماذا يدخل من جهة من أعلاها من جهة باب بني شيبة؟ قالوا لأن جهة الحجر والباب أفضل جهات الكعبة، والبيوت تؤتى عادة من أبوابها، وتحية الكعبة الطواف، وأما تحية المسجد الحرام فكغيره من المساجد تحيته ركعتان، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو يطوف، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. وطواف القدوم للمفرد والقارن سنة، طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن سنة، فإن سعى معه فالسعي هنا يكفيه عن سعي الحج، فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. هذه هي صفة الاطباع، والاطباع لا يشرع إلا في الطواف الأول اللي هو الطواف والمحرم من الرداء الرجل، وهو طواف العمرة بالنسبة للمعتمر، وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع، وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. هذا هو الذي يشرع فيه الاطباع، والاطباع صفته أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي الرداء على كتفه الأيسر. متى يشرع الاطباع؟ لا يشرع الاطباع إلا قبيل البدء في الطواف. أما أولئك الذين يطبعون وهم في الميقات نقول لا، هذا لا داعي له، خصوصا إذا كانت شمس وحر، فنقول لا، أنت تطبع عند بدئك في الطواف. قال ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، تصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. التسمية لا تشرع إلا متى؟ في الشوط الأول فقط، ما عداه من الأشواط يكبر فقط، لكن في الشوط الأول يقول بسم الله والله أكبر. عندنا تسمية وعندنا بسملة. تسمية بسم الله، تسمية بسم الله، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مشروعة في قراءة أول السورة من القرآن. مراتب استلام الحجر الأسود 4، إن تيسر له أن يقبله، هذه المرتبة الأولى، يقبل الحجر الأسود وتقبيله عبادة، يستلمه بيده اليمنى ويقبلها. المرتبة الثالثة يستلمه بعصا أو غيرها أو محجن ويقبل طرفه. المرتبة الرابعة يشير بيده اليمنى هكذا ولا يقبل يده. مراتب استلام الحجر الأسود أربع: إن تيسر تقبيله فهذا أولى دون مزاحمة ودون مضايقة ودون أذية لأحد، فإن لم يتيسر ما لمسه بيده وقبل يده، فإن لم يتيسر لمسه بمحجن أو عصا أو غيرها وقبل طرفه، فإن لم يتيسر وكان بعيدا عنه بيده اليمنى ولا يقبلها. أشار إليه بيده اليمنى ولا يقبلها. قال: ويقول بسم الله والله أكبر. التسمية هنا خاصة بالشوط الأول، خاصة بالشوط الأول. طيب، يدعو أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن قرأ القرآن فلا حرج، لا حرج عليه، لكن ليس هناك دعاء خاص بالطواف، وليس لكل شوط دعاء معين، فهذا مما لا أصل له في الشوط. يرد بين الركنين اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الركن اليماني يستلمه بيده دون تقبيل ولا يقبل يده. ولماذا خص استلام الركنين؟ قالوا: لأنهما على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جدد قريش بناء الكعبة وقصرت النفقة، جعلتها الجنوبية جهة الركنين على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فليس على قواعد إبراهيم، بل يعني نقصوها، وهي الآن كما تلاحظون فيها الحجر الذي تسميه الناس حجر إسماعيل، وهو بعد إسماعيل سنوات، لم يضعه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إنما سمي الحجر لأنه حجر من الكعبة، حجر يعني قطع، ويسمى الحطيم لأنه إذا حطم من الكعبة، سمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة، ويسمى الحجر لتحجيره بالجدار، ويعني الآن يطوف الناس من خلفه، يطوف الناس الآن من خلفه. ما هي شروط الطواف؟ اشترطوا للطواف النية، لا بد أن ينوي الطواف، سواء كان طواف فرض أو طواف واجبا، طواف ركن لفاضة أو طواف واجب أو طواف سنة، ولا ستر العورة من الطهارة من الحدث في أصح قولي العلماء، ولا بد أيضا من الطهارة من النجاسة، ولا بد أيضا من إتمام سبعة أشواط، ولا بد أن يكون داخل البيت، ولا بد أن يكون على يساره، ولا يطوف على شيء من البيت، ولا بد أن يوالي بين الأشواط، ولا بد أن يبدأ من الحجر الأسود. إذن هذه شروط لا بد منها: أولا أن ينوي لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولا بد أن يستر عورته، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر ألا يطوف بالبيت عريان، ولا بد من الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة، ولا بد أن يكون سبعة أشواط، يكون داخل البيت ولا يطوف على شيء من البيت، ولا بد أيضا أن يبدأ بالحجر وأن تكون سبعة أشواط أما سنن الطواف كثيرة، منها استلام الحجر وتقبيله أو ما يقوم مقامه، استلام الركن اليماني إن تيسر، والاطباء العمل للرجال وفي الثلاثة الأشواط الأولى الرمل، والاطباء في جميع الأشواط السبعة، والدعاء والذكر والدنو من البيت وركعتا الطواف. ثم قال المؤلف: خذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأولى. لماذا يجعل البيت عن يساره؟ لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيسر للطائف. وقد قيل في الحكمة والله أعلم أن الدوران من جهة اليسار أخف وأيسر ويعني أسلم للقلب، والله أعلم. قال: فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر. وقد رمل صلى الله عليه وسلم، وفي عمرة القضية أمر أصحابه بالرمل إلا فيما بين الركنين، وأما في حجة الوداع فأمرهم بالرمل بين الحجر والحجر في الأشواط الثلاثة الأولى جميعا. فدل هذا على نسخ السابق، وأن الرمل يشرع في الطواف كله في الثلاثة الأشواط الأول، ويمشي في الأربعة الأخرى، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى. وكلما حاد الركن الثاني والحجر استلمهما وكبر وهل، لكن لا يسمي إلا في الشوط الأول عند الحجر الأسود، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يزيد على ذلك. ويدعو في سائره، الضمير هنا يعود على الطواف، يعني في سائر الطواف بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن قرأ القرآن فلا حرج. صلي ركعتين خلف المقام، وإذا أنهى الشوط السابع لا يكبر، وإذا مشى إلى المقام يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يأتي إلى المقام إن تيسر له ويصلي ركعتين، فإن لم يتيسر فيصلي في أي مكان حرم أو خارج الحرم، ويعود إلى الركن فيستلمه، وهذا إن تيسر له. ويقولون هذا الاستلام يقولون إنه تحية للسعي، ثم يخرج إلى الصفا من بابه، يعني من جهة باب الصفا، والآن وضع علامة كتب عليها باب الصفا، فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعو، ثم ينزل يمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر. يقول بعد أن يستقبل القبلة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بين ذلك، يعني يذكر الله ثم يدعو ثم يذكر الله ثم يدعو ثم يذكر الله ثم يدعو، بمعنى أنه يذكر ثلاثا ويدعو ثلاثا. وقال بعض أهل العلم: بل يدعو مرتين، لأنه ورد ويدعو بين ذلك، ولكن الراجح أنه يذكر ثلاثا ويدعو ثلاثا. ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، وقد حل ولا يقصر في المسجد الحرام، لأن هذا من أذية الناس، إلا المتمتع إن كان معه هدي، فإذا ساق الهدي لزم في حقه القران والقارن والمفرد، فإنه لا يحل. هذا المتمتع هو الذي يحل، لأنه الآن أنهى العمرة، وأما القارن والمفرد فإنه لا يقصر بل يستمر على إحرامه إلى اليوم الثامن. والمرأة كالرجل فيما مضى إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي، وقد مر معنا الأشياء التي تفارق فيها المرأة الرجل، وذكرنا قريبا من 10 أشياء بالأمس. نعم اقرأ.
باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة، ويجعل جبل المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حال يجمع بينهما، ثم يبيت، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضل من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين إلى أن يسفر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذ، ويكبر مع كل حصاة، ويرفع يديه في الرمي، ويقطع التلبية بابتداء الرمي، ويستقبل الوادي، ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل من كل شيء. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لمن أحب، ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك.
قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الحج. في هذا الباب سيذكر المؤلف عليه رحمة الله صفة الحج كاملة، ويقول: وإذا كان يوم التروية، أيام الحج 5، وكل واحد له اسم. يوم التروية سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون الماء في السابق، يعني لشح الماء، يستعدون بالماء بالقرب والأواني من أجل أن ينقلوه معهم للمشاعر لقلة الماء. وأما الآن ولله الحمد والمنة فقد أنعم الله جل وعلا علينا بتوفر المياه وتوفر الكهرباء في منى ومزدلفة وعرفات، وهذا من فضل الله علينا، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي ولاة أمر هذه البلاد خيرا الذين يبذلون للحرمين وغيرها، يبذلون لها بذلا سخيا. ف فينعم الحجاج ويسعدون بهذه الخدمات الكثيرة. إذا كان يوم التروية، ثم اليوم التاسع يسمى يوم عرفة، واليوم العاشر يسمى يوم النحر لكثرة نحر الهدايا والقرابين، واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر لأن الناس يقرون في منى، يعني يجلسون ما ينتقلون، لأنهم في يوم تسعة ينتقلون إلى عرفة، وأما في اليوم الحادي عشر فيقرون وليس عندهم شيء إلا رمي الجمرة والجمرات والجمرات في منى. واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. وإذا كان يوم التروية كان حلالا، يعني له المتمتع أحرم من مكة بل من أي مكان يحرم، وقال بعض أهل العلم من داخل المسجد، وقال بعضهم من تحت الميزاب، والصواب أنه يحرم من أي مكان يكون فيه. وخرج إلى عرفات، يخرج بعد طلوع الشمس، بعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس كما فعل صلى الله عليه وسلم، ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا دون جمع. فإذا زالت الشمس، يعني زالت عن كبد السماء، زالت الشمس يوم عرفة، صلى الظهر والعصر يجمع بينهما جمع تقديم بأذان وإقامتين. ومتى يبدأ الوقوف؟ هل يبدأ من بعد طلوع الشمس أم من بعد الزوال؟ الجمهور يرون أنه من بعد الزوال، والحنابلة يرون أنه من بعد طلوع الشمس. ويترتب على هذا أنه لو وقف بعد طلوع الشمس وقبل الزوال وانصرف من عرفة، الحنابلة يقولون تم حجه عليه دم، والجمهور يقولون لم يتم حجه لأنه لم يقف بعرفة. ثم يروح إلى الموقف. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، ونمرة غرب وادي عرنة، ووادي عرنة غرب عرفات، فوادي عرنة ليس من عرفات، ونمرة ليست من عرفات، ليست من عرفات. الرسول ضربت له قبة بنمرة وجلس فيها وخطب الناس. هل الجلوس بنمرة سنة؟ نقول من تمكن وتيسر له فينبغي أن ينزل، لكن الآن يصعب النزول بنمرة. ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. نقول لا، الأولى ألا يذهب الآن إلى جبل عرفات، بل يبقى في مكانه ويتفرغ للدعاء. وكم يضيع على الناس الذين يذهبون إلى الجبل، يضيع عليهم وقت كبير، وقد يضيعون يتيهون. فالأولى أن يجلس في مكانه ويستقبل القبلة ويدعو بما أحب ويذكر الله جل وعلا، هذا هو الأفضل في حقه. الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الزوال، خطب الناس صلى الله عليه وسلم، ثم صلى الظهر والعصر بعد الزوال. هل الخطبة قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ هل الخطبة خطبة عرفات قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ ها، هل الصلاة في عرفات جهرية ولا سرية؟ هل الصلاة جهرية ولا لا سرية؟ هي صلاة ظهر وعصر فهي سرية، والخطبة قبل الصلاة. هل يشرع أن يخطبوا في المخيمات أم تكفي خطبة واحدة لولي الأمر أو مخطبه؟ نقول تكفي خطبة واحدة، ولا ينبغي أن يخطب في سائر المخيمات. يتفرغ للدعاء، قال المؤلف رحمه الله: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، بل نقول السنة المستحب أن يفعل الأرفق به على الجبل، على الجبل من جهة الصخرات ويجعل الحبل المشاة بين يديه جبل صغير، وسمي حبل المشاة لأنه قصير. ونقول يفعل المسلم الأرفق به ولا يؤذي أحدا ولا يؤذي. هذا مكان وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجبل، لكن نقول في أي مكان وقفت فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، عن بطن عرنة. وجبل عرفات يسمى جبل عرفات، يسمى جبل الرحمة، ويسمى جبل الدعاء، وهذه أسماء ليست شرعية لكنه مكان للدعاء ومكان للرحمة. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكثر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، فهذا الوقت هو وقت سكب العبرات، ووقت التضرع إلى الله، ووقت الإقبال على الله، وقت إنزال الحاجات بربك. فيا أخي المبارك، أخلص العبادة لله، واحرص في هذا الموقف العظيم أن تكون ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم. احرص أن تكون ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم. فهنيئا لمن وقف في عرفات وقبل الله جل وعلا منه حجه، فرجع من ذنوبه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فاحذر يا عبد الله أن تقع في شيء يكدر حجك، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله جل وعلا، وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يشرع صعود الجبل؟ نقول لا، لا يشرع صعود الجبل. فإن صعد للتعبد نقول هذا بدعة وهو يؤزر ولا يؤجر. لكن من صعد الجبل في موسم الحج أرجى لا حق، ومن صعد الجبل للدعوة إلى الله وتغيير المنكر فهو مأجور إن شاء الله تعالى. قال: ثم مع الإمام إلى مزدلفة بعد أن يتحقق من غروب الشمس. مزدلفة على طريق المأزمين، يعني بين الجبلين، وهو طريق المشاة الآن. وعليه السكينة والوقار، كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة أرخى للقصواء الزمام، يعني تسرع، وإذا وجد جبلا أو مرتفعا شنق جر الزمام لئلا يشق على الناس، وكان يشير بيده اليمنى ويقول: السكينة السكينة. فلا ينبغي الآن إزعاج الناس بالأبواق ولا أذيتهم ولا بالسرعة ولا غير ذلك. ويحرص الإنسان أن يدعو دعاء منفردا، فلا تنبغي يعني الدعاء الجماعي ولا التلبية الجماعية، كل هذا لا ينبغي. لكن كون الإنسان يعلم من حوله أو يعلم أطفاله أو نساءه لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف: ويكون ملبيا ذاكرا لله جل وعلا عز وجل. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها. الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق وقف وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، هل هذا سنة؟ الراجح أنه ليس بسنة، وإنما وقع اتفاقا. وإذا وصل إلى مزدلفة إن وصل مبكرا صلى العشاء جمعا وقصرا، يعني جمع تقديم، وإن وصل متأخرا جمع جمع تأخير. والرسول صلى الله عليه وسلم وصل بعد العشاء فجمع جمع تأخير، لكن لو خشي الحاج أن يصل إلى مزدلفة بعد خروج وقت صلاة العشاء نقول يصلي في الطريق، يصلي في الطريق. هل المبيت بمزدلفة ركن أو واجب؟ الراجح أنه واجب، الراجح أنه واجب من واجبات الحج. هل يوتر ليلة مزدلفة؟ نقول نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، لكن يبيت مبكرا ليصحو ويصلي الفجر في وقتها، ثم يدفع بعد صلاة الفجر إذا أسفر وقبل طلوع الشمس. مزدلفة تسمى المشعر الحرام لأنها تقع في الحرم، وعرفات تسمى المشعر الحلال لأنها تقع في حل، لأنها تقع في الحل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يصلي الفجر بغلس، يعني يبكر في صلاة الفجر لكن بعد أن يتثبت من طلوع الفجر. وللأسف كثير من الحجاج اليوم في مزدلفة يصلون قبل وقت صلاة الفجر، شاهدنا من يصلي الساعة 3 الساعة 4، هذا خطأ. الآن أذان الفجر في هذه الأيام على الساعة 5 ودقائق، يعني 5 و5 دقائق، فينتبه المسلم لا يصلي قبل موعد صلاة الفجر. وبعد ذلك يأتي المشعر الحرام وهو الجبل، والآن مكانه المسجد، ونقول الأولى للحاج أن يجلس في مكانه في مزدلفة يدعو، ويستحب أن يكون من دعاء اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، ووفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا فضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وما أفيضوا من حيث أفاض الناس، استغفروا الله إن الله غفور رحيم. هل هناك دعاء محدد في مزدلفة؟ نقول لا، لا ليس هناك دعاء محدد، لكن يختار مجامع الدعاء ويسأل الله جل وعلا القبول، يدعو بما حب من خير الدنيا والآخرة، يدعو بما حب من خير الدنيا والآخرة، ويقف حتى يسفر جدا. وكان أهل الجاهلية لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل مرتفع جدا تطلع عليه الشمس قبل غيره. وبهذا يتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية فوقف في عرفات، وكانوا يقفون في مزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم لا نقف إلا بالحرم، وخالفهم في الدفع منها فدفع قبل طلوع الشمس، وكانوا لا يدفعون منها إلا بعد طلوع الشمس، وخالفهم في وادي محسر فأسرع، وكانوا ينزلون في وادي محسر، ثم ويقف حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، وسميت منى بذلك لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي يراق فيها من الدماء. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخدف. ومن أين يأخذ الحصى؟ يأخذه من طريقه إلى الجمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى لما دفع من مزدلفة إلى منى. ولماذا أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي محسر؟ قيل لأن الأرض رخوة وتحتاج إلى جهد، فمصلحة السير تقتضي الإسراع. وقيل هو مكان أهلك الله جل وعلا فيه أهل الفيل وأماكن العذاب إذا مر بها المسلم، فينبغي أن يسرع لئلا يصيبه ما أصابه. وقيل لأن أهل الجاهلية يقفون في هذا الوادي لأنه وادي أرضه رخوة، فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن إهلاك أهل الفيل بالمغمس حول الأبطح، وفي طريقه يأخذ الحصى، يأخذ الحصى، فإذا جاء إلى جمرة العقبة وبدأ يرميها يكبر ويقطع التلبية، لأنه ابتدأ بالحل، يعني ابتدأ بما يتحلل به، فمع أول حصاة يكبر ويترك التلبية، وبعدها يستمر على التكبير ويقول الله أكبر ولا يقول بسم الله. ومن أين يأتي جمرة العقبة؟ قال بعضهم يأتيها من جهة منها من جهة الشرق ووجهه للغرب للقبلة، وقال بعضهم يأتيها من جهة الوادي، استبطن الوادي، وتكون الجمرة على يمينه ويرمي، ومن أي مكان أتاها فلا حرج، من أي مكان رمى فلا حرج إن شاء الله تعالى. ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقف ونحن مأمورون بالاقتداء به. قيل لأن لم يقف، قيل لأن الجمرة مكانها ضيق، وقيل لأنها آخر العبادة، ولكن نحن نقول لم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقتدي به ولا نقف عندها. ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. هل يحل بمجرد الرمي أم لا بد من الحلق أو التقصير؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه لا بد مع الرمي من الحلق أو التقصير أو الطواف. أو الطواف، هل يرمي يعني حصى يأخذه من قرب المرمى؟ نقول نعم لا حرج عليه، لا سيما إذا لم يكن معه حصى. هل لو حلق الحاج نفسه هل عليه شيء؟ نقول لا، سواء حلقه شخص محرم أو حلق الحاج نفسه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. السنة ترتيب أعمال يوم النحر، يبدأ بالجمرة ثم ينحر الهدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف للإفاضة إن تيسر له. قال المؤلف ثم يفيض، يفيض يعني يذهب ليطوف طواف الإفاضة إلى مكة، فيطوف للزيارة، يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الركن ويسمى طواف الركن. ولماذا يفيض بعد يعني رميه ونحره وحلقه؟ نقول اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لما حلق تقول عائشة رضي الله عنها إنه لبس ثيابه وطيبته، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، والرسول صلى الله عليه وسلم طاف ضحى النحر، فمن تيسر له يطوف في هذا الوقت، من تيسر له يطوف في هذا الوقت. قال وهو الطواف الواجب، طواف الواجب يعني الركن الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، يعني إن كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل من كل شيء حتى النساء. وقال بعض أهل العلم إن المتمتع يكفيه سعي واحد مثل القارن والمفرد، لكن الراجح أنه لا بد من سعيين على المتمتع، أما القارن والمفرد فيكفيه سعي واحد هل يجوز أن يؤخر الطواف إلى آخر شهر ذي الحجة؟ نقول نعم، يجوز له أن يؤخره، لكن بعض أهل العلم قال إذا لم يطف يوم العيد فينبغي أن يعود ويلبس الإحرام إذا غربت الشمس ولم يطف طواف الإفاضة. نقول وعمل الأمة على خلاف ذلك، وهذا قول شاذ كما قرر ذلك جمع من أهل العلم، وهذا القول يرجحه العلامة الألباني رحمه الله، يقول إذا لم يستطع الطواف ضحى العيد وغربت عليه الشمس يعود إلى إحرامه، لكن الراجح أنه لا يعود إلى إحرامه. قال ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب لفعله صلى الله عليه وسلم، ولقوله ماء زمزم لما شرب له، وقوله ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ويتضلع منه يعني يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه، لأنه صلى الله عليه وسلم تضلع منه، ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك، وبأي دعاء دعا فلا حرج عليه، لكن يستشعر بركة هذا الماء ويستشعر قدرة الله جل وعلا، ويسأل الله جل وعلا من فضله لما أحب من خير الدنيا والآخرة. فإن كان مريضا يسأل الله جل وعلا الشفاء من مرضه، وإن كان له حاجة دنيوية فيسأل الله جل وعلا أن يعني يفرجها له بمنه وكرمه. المهم أن يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.